تفاصيلنا ما يقرأها على حضراتكم محمد باقي. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن مقاومة مدرسة قابلة وهي مدرسة فرنطقة وهي مدرسة وفكرة نظرية ضد الروس والاستقرار لن يسعى القدر عليها. فيما اعتبر عرقشي أن الأعداء يحاولون إزعاج قدرة المقاومة عبر الحرب الإعلامية النفسية كدما حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد الشهر السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديث أشار عرقشي إلى أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في تقدم حكم أمر الميدان بقوته طريقة الدبلوماسية لتحقيق الكرامات الوطنية. بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة في دار الدفاع الجوي على مركز اللدان الضروري بأمر قائد مقر الدفاع الجوي في إيران. في هذه المرحلة تمثل وحدة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجندلة لخلق الدولة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز اللدان الضروري ومنظومة دار الإسلامية كما مرت بالجهازات الجوية المعطلة وظروف حرب الإلكترونية الصعبة وذلك لهدف تعزيز القدرة على التصدي للتأثير. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية سابقة حملة الطائرات الأمريكية يونس أكبر حومان وأهداف عسكرية وحيوية ضد معظم الكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مع قطاع عملية نوعية مشتركة استهدفت حملة الطائرات الأمريكية بصاروخين من جناحين شمال البحر الأحمر وذلك أثناء تقديم شن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفين في عسقلان بطائرات. وحول عمليات القوات الأمنية المتواصلة داخل كيان الاحتلال استمع إلى كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري برومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء بحث العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم ونفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في هذا المحتلة بطائرتين مسيرتين والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسكلان المحتلة طائرة مسيرة. وفي سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة. وقد حققت عمليات القوات المسلحة أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
تواصل ولايات حرب الإمارات المقامة على غزة حيث نفذ قبل اليوم عمليات في مشروع بيت أهلية شمال القطاع وكما خشب ثلاثة
وكيف
أظهرت سلطات القيام الإسرائيلي بمحتل رابطين عجميين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن عن حزب باسم الجيش الاحتلال والثلاثة الإسرائيلية وأعضاء الأمن الجنوبي وإصابة الإسرائيلي بجروح خطيرة في بيت محمد. أعلن مجلس الأمن الجنوبي والمحتل الجنوبي بشكل مستوطنة في عين المعارك مع غزة. هذا وعدت السيدة الإسرائيلية وصل إلى ختام استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوبس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال السوري. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت المسير المحل جعفر أحمد بابسة بإطلاق نار عليه من منازله في القصف إلى الاستشهاد على الفور. كان استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طنجان جنوب مدينة طوبس. وفيما شرعت قوة الاحتلال في هدم عدوان المنشأة في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس أصيب ثلاثة مقاومين برصاص أجهزة أمن الشرطة الفلسطينية في بلدة عتيل شمالي طولكا. وأخيرا تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان البريطاني بينهم نواب برلمانيون للتعامل مع فلسطين في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ونظم الاعتصام من قبل المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة حقوق شهد الحدث كلمات مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنى التحتية في غزة وضرورة التدخل الدولي الفوري. كما تحدث ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وحركات شعبية عن شمول الفلسطينيين ودور التضامن الدولي في دعمهم، فيما حمل المشاركون لافتات تنادي بتجارة الأسلحة البريطانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الأمام من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. شكرا لكم على حسن استماعكم وكرمه ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا هذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة. حديقة الأطفال تقدم إلى أحبائنا الصغار عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 20 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون أذان المغرب يقطع على مسارعكم عند الخامسة والدقيقة السابعة والعشرين حسب توقيت مدينة طهران. أما معرض الجمهور فيقدم لحضراتكم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والعشرين. تستمعون إلى دواوين الولاء عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. أما عند السادسة تماما وعلى مدى عشر دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. We'll be right back. عند 6:10 العاشرة تستمعون إلى نوالين الشعر، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 6:10 منتدى الأمثال يقدم إليكم عند 6:39 أما عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. أحبتي شكرا لطيب المتابعة وحتى اللقاء الآخر في أمان الله. خطرا عظيما، ها؟ فهي تماما تشبه الذباب لأنه ينقل الجراثيم. نبدا ابدأوا أحبائنا الحلوين ولا تنسوا مع فقرتي قصة اليوم. نعم وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا كما قلنا قبل قليل ستكون حول بعض الأصدقاء الذين يقومون بالنميمة ولا يعرفون كم أن النميمة شيء غير جيد ويدمر العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوة أيضا. الشخص النمام يا أحبتي هو الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر لكن بشكل ليس صحيحا لكي يقوم بإفساد العلاقة بين الطرفين. وهذا يعتبر من الآثام الكبيرة والمعاصي الخطيرة. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصتنا. أكيد يا حنان أصدقاؤنا يعرفون بأنه موضوع قصتنا لهذا اليوم حول ماذا؟
أكيد يعرفون.
حول ماذا يا حنان؟
حول الحنان.
أحسنتي. إذن هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله بخير. أحبائي تعالى لنتابع مع قصة اليوم. أعزائي الحبيب، خرج الثعلب ذات يوم يمشي في الغابة لوحده، وكلما رآه أحد الحيوانات كان يبتعد عنه بسرعة. وكلما حاول الثعلب أن يقترب من أي حيوان من حيوانات الغابة كانت الحيوانات تبتعد عنه لأنها كانت تعرف أن هذا الثعلب نمام ينقل الكلام بشكل غير صحيح فيخلق مشاكل بين هذا الحيوان وذلك.
السبب الذي يجعل حيوانات الغابة لا تريد أن تكلمني.
لا أعرف، والآن اسمح لي أريد الذهاب.
إلى أين يا أرنوبة؟
أريد أن أذهب لكي ألاقي صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم.
الحق معك، فأنت لا تعرفين الحقيقة.
أية حقيقة؟
زرافة لا تعد بحاجة إليك. لأنها تقول إنها سوف لا تكلم من حيوانات الغابة أحدا لأن جسمها كبير ورقبتها طويلة وجميلة يا روبا.
ما أقول
لك صدقيني، فهي تقول إنني جميلة جدا ورقبتي طويلة جدا أيضا وسوف لا أكلم أحدا أبدا.
أنا لا أصدقك يا ثعلب.
ولكن عندما تلتقين بها سوف تعرفين الحقيقة الأكثر يا عقوبة.
لا تحاول أن تتكلم هكذا عن زرافة، فهي لا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام. أنا أعرفها.
ظلت تفكر بكلام الثعلب. لماذا قالت زرافة هذا الكلام؟ هل صحيح أنها لا تريد أن تكلم أرنوبة بعد؟ هل صحيح أن الزرافة أصبحت متكبرة ومغرورة؟ فجأة شاهدت أرنوبة الأسد ملك الغابة فبادرت بالسلام عليه فقالت له:
مرحبا
يا أسد.
أهلا يا أخوك، تفضلي.
كيف حالك يا أسد القاضي؟
لست بخير.
ولماذا؟
مزعج قليلا.
ومن الذي أزعجك يا أسد الغابة؟
قولي لي يا أخوك، إلى أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة إلى صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم يا ملك الغابة.
واو، زرافة هي التي أزعجتني، هل عرفت الآن؟
ولماذا أنت غاضب جدا يا أسد؟
أريد أن أعاقب الزرافة، إنها تقول كلاما غير لائق عني.
الزرافة؟
يجب أن أعاقبها، يجب أن تعرف أنني أنا ملك الغابة.
وماذا فعلت يا أسد الغابة؟
قلت لك إنها تقول عني كلاما غير لائق.
يا أسد الغابة، لا تصدق هذا الكلام، فالزرافة لا يمكن أن تتكلم عنك بكلام غير لائق.
على كل حال يا لو شاهدت الزرافة قولي لها أن تحضر هنا في الحال.
حاضر يا أسد الغابة.
هيا بسرعة، هيا ذهبي وابحثي عن الزرافة. هيا.
حاضر، أنا ذاهبة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اکان اسلام ایران کی باوری
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهبت غابة تبحث عن سبب، وفي هذه المرة زرعت الحيرة في قلبها وقالت لنفسها:
ربما أنت الثعلب معه الحق. نعم، قبل قليل قال الثعلب أن الزرافة أصبحت مغرورة ولا تريد أن تكلم أحدا، والآن الأسد أيضا يقول إن الزرافة تقول عنه كلاما غير لائق. لا أعرف ماذا أقول، ربما كلام الثعلب صحيح، فليترك. يا إلهي، لو شاهدتها سأعاتبها. نعم سأعاتبها، ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وحتى عن الأسد. من تظن نفسها؟ صحيح هي كبيرة الحجم وجميلة ورقبتها طويلة، ولكن ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وعن بقية الحيوانات، ليس من حقها.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي، وبينما كانت أرنوبة تكلم نفسها، فجأة شاهدت زرافة من بعيد، فنادته الزرافة وقالت لها:
يا أرنوبة كيف حالك؟ لم أشاهدك منذ فترة طويلة.
وما شأنك بي؟
ماذا حصل يا أرنوبة؟ تتكلمين معي بطريقة غير لائقة.
بطريقة غير لائقة؟ نعم، مثلما تكلمت عن أسد الغابة بطريقة غير لائقة.
لكن كيف يا أرنوبة؟ هل تصدقين أنني أتكلم عن أسد الغابة؟
نعم، وعني أنا أيضا.
كيف تظنين أنني أتكلم عنك بكلام غير لائق؟ هيا أرنوبة.
اسمعي يا زرافة، الأسد منزعج مني كثيرا وطلب مني أن أبحث عنك لكي يعاقبك.
ماذا تقولين؟ يعاقبني؟ ولماذا يا أرنوبة؟
نعم، لأنك تكلمت عنه كلاما غير لائق.
لا، هذا مستحيل.
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة يا زرافة.
كيف الحقيقة يا أرنوبة؟
الحقيقة التي قالها الثعلب عنك.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
الآن عرفت كل هذا الذي حصل بسبب الثعلب الملعون.
أنتما هنا ونبحث عنكما.
كنت أتكلم مع زرافة. الزرافة.
أنت يا زرافة، منذ هذه اللحظة ممنوع عليك البقاء في هذه الغابة.
ماذا حصل يا أسد؟
من يتكلم عني كلاما غير لائق يجب أن أعاقبه ويخافك أن تترك الغابة.
يا أسد الغابة، أنت تقول أنني تكلمت عنك كلاما غير لائق، وأنوبة تقول نفس الكلام.
هيا وضحي لماذا تكلمت عني؟
الحقيقة أنني لم أتكلم عنك ولا عن أنوبة.
يعني أنك لم تتكلمي عني كلاما غير لائق؟
يا أسد الغابة، أنت ملك الغابة وعليك أن تحكم بالعدل.
ماذا تقصدين يا زرافة؟
عليك أن تطلب من الثعلب الذي نقل لك هذا الكلام، تطلب منه أن يحضر إلى هنا حالاً أيها الملك الغابة.
ولماذا؟
لأن الثعلب وكما تعرفون حيال ونمام.
حقاً؟
الثعلب يقول كلاماً غير صحيح بين الأصدقاء لكي تكون بينهم مشاكل.
هل تتكلمين بجد أيتها الزرافة؟
إذا كنت لا تصدقني فيطلب أن يأتي الثعلب هنا حالا وسوف تعرف الحقيقة.
طيب أخبر الثعلب يحضر. هيا
بسم الله الرحمن الرحيم.
وفعلاً يا أحبائي، بعد أن طلب الأسد من الثعلب أن يحضر، ولما جاء الثعلب عرف الأسد وأنوبة وزرافة وبقية الحيوانات في الغابة، عرفوا الحقيقة أن الثعلب كان يريد أن يخلق المشاكل بين أنوبة وزرافة، وكذلك بين زرافة والأسد. وقد كانت من حسن الزرافة أنها عرفت حقيقة الثعلب وكشفته ذلك، قرر الأسد أن يطرد الثعلب من الغابة بسبب أفعاله غير الجيدة، وأنه كان يمتاز بالنميمة التي هي صفة غير محببة. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونال اختباركم. وإلى اللقاء.
برنامجك تصير أبي تقولي دائما برنام يبدو بيش نشر هوا واشتباه بيش إلهي نحن نسمي مطلوب سيناتاف عليه وقالي في مصر نات کے بعد پروگرام آج کا اعلان پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئین صاحب
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حقيقة الأطفال. والآن يا أصدقاء إلى مسلسلتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة، برنامج حقيقة الأطفال.
إشكال الأصحاب في الليل الأحباب للرب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. إشكال الأصحاب في الليل الأحباب للرب الأرباب قد نالوا الظل الحرفي قد ألف بينهم الرحمة وصاروا إخوانا إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو أربانا. قد ألف بينهم الرحمة وصاروا إخوانا إذ كانوا على الدى الأعداء عجما أو أربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا أخوانا إذ كانوا على الدى الأعداء عجما أو أربانا عجما أو أربانا. تقال الأصحاب في الله الأحباب بالرب الأرباب قد نالوا الظل حطوبة. تقال الأصحاب في الله الأحباب بالرب الأرباب قد نالوا الظل قاموا في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان. علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان. علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان. علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان إخلاص إيمان. وقال الأصحاب في
أن نتعلم خلال هذه الدقائق قولا جميلا جدا عن النملة. وقال ذلك نطرح عليكم سؤالا.
نعم يا أصدقاء، السؤال هو بما يسمى الشخص الذي يقوم بالنميمة؟
أحسنتم، النماء.
النماء والذي ينشي في الناس ويقوم بالإفساد فيما بينهم، مثلا يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهو يكرهك،
أو مثلا أنه قال فيك كلاما بذيئا، أو أنه لا يحبك. فهذا الشخص يسمى ماذا؟
يا أصدقاء أحسنتم، يسمى
بالنمام. طيب نعود إلى المثل الذي سنخبركم عنه. المثل هو كالتالي: من نم لك نم عليك. من منكم يعرف ما المقصود من هذا المثل؟ ها؟ كرر المثل يا حنان. من نم لك نم عليك. وبوركتم أيضا يا أحبتي. البعض منكم أجاب صحيحا. لماذا؟ لأن هذا المثل يقول بأن الشخص الذي يأتي إلينا ويتحدث بسوء عن الآخرين، فلا شك أنه عندما يذهب إلى الآخرين فهو يتحدث عنا أيضا بسوء.
أحسن، انظري يا أحبتي، إن الإنسان النمام هو مرفوض من قبل الجميع، لا أحد يحب هذا الشخص. فحذاري حذاري حذاري أن صادق الشخص النمام. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم أدائها الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
النميمة هي نقص الأخبار السيئة التي تقال في الآخرين بغرض الإفساد وخلق العداوة والبغضاء والفرصة، وهو مرض من أمراض المجتمع التي تنخر في عظام الإنسان وتجعله متفككا. ولذا نهانا الله تعالى عن الاستماع لمن يسأون بالنميمة بين الناس، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عقاب النميم: أولا، انقطع المطر عن بني إسرائيل في زمن موسى، فجاءوا إلى موسى يتشاكون الفقر والحاجة، وقالوا له: ادع لنا ربك لينقذنا من هذه التهلكة. فخرج موسى فيهم إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء، ودعوا ربهم لينزل عليهم المطر، إلا أن المطر لم ينزل مع كثرته، إذ كان عددهم 70,000. فرفع موسى رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أدعوك ومعي 70,000 فلا تستجيب لنا، فهل نقصد منزلتي عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن بينكم رجلا نماما، وقل له أن يخرج من بينكم حتى أنزل عليكم المطر. ثانيا، عذاب البرزخ وعذاب القبر. ثالثا، عذاب الآخرة. وقدوا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماما، وأنصح الذين ينمون بين الناس أن يبتعدوا عن النميمة، فهم سوف يدخلون النار ولن يكونوا محبوبين عند أصدقائهم ولن يستجيب الله دعاءهم. أنا عمار عباس أبي من البحرين.
قصص جميلة ومفيدة، معلومات طيبة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، هل سمعتم اسم أم جميل؟ أم جميل هي بنت حرب أخت أبي سفيان، كانت هذه المرأة
نعم كانت هذه المرأة تمشي بين الناس بالنهي فتلقي بينهم العداوة والأحقاد وتسبب القطيعة بين الإخوان. فسمى الله عز وجل النميمة حكما حيث قال سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. وقد قيل إنها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدني قدميه. هل عرفتم يا أصدقائنا كيف أن النمام يصبح عدوا لله ولرسوله؟ نتمنى أن لا يكون أحد منا ومن مستمعينا الأحبة ومن أصدقائنا يتصف بهذه صفة النميمة. اللهم آمين إن شاء الله يا رب، وأن نكون أيضا بعيدين عن مثل هؤلاء الأشخاص وأن نسعى لأن ننصحهم لكي يجتنبوا هذا الخلق الذميم والسيء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة إلى على محطة ترائف. سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي لماذا رسبتها في السنة؟ فقال الولد
لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
قال المدرس للطفل لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
ذهب أحد الأطفال إلى أمه وقال لها
ماما ماما أعطيني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيف في الشارع.
فسألته أمه ولماذا يصف هذا الرجل يا ولدي؟ فقال الطفل
إنه يصف آيس كريم آيس كريم.
أحبتنا البعض يسأل أنه لو كنا في مكان وقام أحدهم بالنميمة وذكر أحد الأشخاص بسوء فماذا يجب علينا أن نفعل؟ في الواقع يا أصدقاء أن هناك البعض من أصحاب النفوس المريضة لا يحضرون مجلسا إلا ويتحدثون عن الآخرين بسوء ويسعون في النميمة. حسنا أحبتنا، في مثل هذه المواقف علينا أولا أن ننهاهم عن هذا العمل الخبيث وأن نذكرهم بسوء هذا العمل. نعم يا أصدقاء، فإن سمعوا كلامنا وانتهوا عن هذا الفعل الحرام فنور على نور، وإلا نترك ذلك المجلس إلى أن يجري حديث غريب ليس فيه غيبة أو نميمة أو تهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا. وهي فقرة هل
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمرا إذ إنه يعيش 250 سنة؟ هل تعلمون أن العقارب السامة تستطيع البقاء على قيد الحياة 30 شهرا دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جماعة الآن نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة. نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
سر آخری نے کہا کہ میدان جنگ و سفارت کاری کے ساتھ دنیا کا وکاس بھی اہم ہے، جنہوں نے میڈیا کے شعبے میں
أحب أن أرى أصدقاء الحلم. يحكي أن رجلاً عجوزاً كان جالساً مع ابنته التي كانت تبلغ من العمر 25 سنة وكبيرة، وبدت الكثير من البهجة والفضول على وجه الشابة التي كانت جالسة بجانب النافذة. أخرجت الشابة يديها من النافذة وشعرت بمرور الهواء، صرخت: أبي أبي انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا. نعم أصدقائنا، تبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة بيته، وكان يجلس بجانبه زوجة ويستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنته، وشعر بقليل من الإحراج. فكيف تتصرف شابة في عمر 25 سنة كطفل؟ فجأة صرخت الشابة مرة أخرى: أبي انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشابة مرة أخرى، ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشابة التي امتلأ وجهها بالسعادة، وصرخت مرة أخرى: أبي إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي. في هذه اللحظة يا أصدقاء لم يستطع الزوجان السكوت، وسأل الرجل العجوز: يا أخي لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنتك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمون من المستشفى، حيث إن ابنتي قد أصبحت بصيرة لأول مرة في حياتها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية صقر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله معنى للصبر ويذكر ثماره الدنيوية والأخروية، ثم ينتهي إلى القول: الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو ما شاكل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتابي صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. في الأحاديث الشريفة يروى عن الرسول أنه يقول: إن النصر مع الصبر، أي بدون الصبر لا يتحقق النصر. وفي قراءة للواقع نجد أن المقاومة في لبنان إنما انتصرت بالصبر، بصبر شعبنا من أهالي القرى والمدن الذين هجروا وقصفت بيوتهم، والذين عاشوا عشرات السنين على خطوط التماس، وبصبر المجاهدين وصبر عوائل الشهداء وصبر الجرحى وعائلاتهم وصبر الأسرى والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر كل هؤلاء على الصعاب والتحديات رغم الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي كانت تخاض ضدهم. فلأن المقاومة ورجالها المقاومين صبروا، ولأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كانت كل هذه الانتصارات. والصبر هو مفتاح الفرج، وبه يتحقق النجاح والظفر، ويحل الرضا والطمأنينة، وتدرك معالي الأمور. فالسعي إلى بلوغ مستوى علمي معين والسعي إلى تحصيل رفاه مجتمعه وحل مشكلاته والسعي إلى الدفاع عن وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، فكل هؤلاء لا يفلحون إلا بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والمصائب، وهو كما ورد أعون شيء على الدهر، أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا. ما مر إلى الآن كان فيما يخص ثمار الصبر في البعد الدنيوي، وأما في الآخرة فإن هناك آيات كثيرة قرآنية تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين به، وعظيم ما أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم. ولكن نكتفي بذكر آية واحدة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية العاشرة. وهذا أمر جد عظيم. فمن كان من فئة الصابرين فإنه لا ينشر له كتاب ولا ينصب له ميزان ولا يحاسب ويقال له تفضل إلى جنان الخلد لتوفى أجرك كاملا غير منقوص. وقد أشارت لهذا المعنى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة خروج الروح من الجسد، وحيث لا إمكان للتزوير أو الإنكار أو الكذب، حيث تشهد عليك الأرض والسماء والجدران ويداك ورجلاك وجلدك ولسانك وعيناك، الذي ينجينا في هذا الموقف العظيم بحسب النبي يقول: لم ينصب لأهل البلاء ميزان. والمقصود طبعا أهل البلاء الذين صبروا، للذين سقطوا وأصبحوا عملاء وخونة وفاسدين ومفسدين ولصوصا ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم. ولم ينشر ديوان ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصانيف الصبر. وفي تفصيل الكلام على موضوعة الصبر، فإن الروايات الشريفة صنفت الصبر إلى عناوين هي: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. وبرغم وضوح معنى كل واحد من هذه العناوين، إلا أنها تحتاج بعض تبيين. فلو أخذنا مسألة الصلاة، فإن نجد أن الالتزام بموضوع الصلاة في بدايات التكليف أمر يحتاج إلى جهد خاص. نعم، قد يصبح فيما بعد أمرا مألوفا يقوم به الإنسان بشكل تلقائي، ولكن الكلام في البدايات. فالالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل يومي، وخصوصا في أول وقتها وبالأخص صلاة الصبح، هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر. وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر. أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مرة هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها فيلزمه الصبر. وترك الكذب عند من عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عند من لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
گوادر بندرگاہ سے پاکستان ایران مشتد کا سرحد 81 کلومیٹر طویل پائپ لائن پوری طور پہ بنائے، اور اس وقت میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ 81 کلومیٹر طویل پوری طور پہ کام شروع ہو جائے گا، اس کے ٹھیکے پر کنٹریکٹر ہے اس کر دی ہے.
کنا معکم فی قراءة لصفحات من کتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
ایران سے
حسب الطبقات المسؤولية.
وقلت لها من هي تصريح حسنة الضغطات الناقية وثلاثة الضغطات العسكرية
وغيرة وزارة الخارجية براجك يوفيد براجك يوفيد
ایران کے ساتھ
ایران کے بارڈر